قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الوضوء من القبلة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال أبو داود وهو مرسل، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي وغيره. قال أبو داود: ومات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة، وكان يكنى أبا أسماء. القبلة، الوضوء من القبلة. باب الوضوء من القبلة، أهو واجب لازم؟ من قبل امرأة أينتقض وضوءه؟ التقبيل يتعدد، قد يقبل للحنان، قد يقبل للشهوة، قد يقبل للتوديع. فهل إذا قبل الرجل امرأته أو إذا وقعت يد الرجل على امرأة هل ينتقض وضوءه أم لا؟ هذا ما سيتكلم عليه الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. باب الوضوء من القبلة. وذكر حديث عائشة بسنده: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة. إبراهيم التيمي ما لقي عائشة وما روى عنها. إذن الحديث مرسل، فيه انقطاع، يعني السند لم يتصل. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، أراد أن يخرج إلى الصلاة فقبل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأتى إلى مصلى وصلى ولم يحدث وضوءا. والتقبيل معروف، قبل يقبل، قبلة بالضم وجمع قبلة قبل، غرفة غرف. فإذا قبل ما الحكم؟ ذهب جماعة من أهل العلم، منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعطاء وطاووس وأبو حنيفة رحمه الله وجماعة من أهل العلم، أن القبلة لا تنقض الوضوء، مستدلين بهذا الحديث، وأن لمس المرأة، الرجل إذا وضع يده على امرأته لا ينتقض وضوء. الدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. الحديث إن كان أبو داود رواه بهذا السند وفيه انقطاع، إلا أن الإمام أحمد والنسائي وغيرهما ذكروا الحديث وهو حديث حسن مقبول. إذن يدل على أن تقبيل المرأة لا ينقض، أن مس المرأة لا ينقض. وليس هنا تفصيل، قبل لشهوة، قبل يودع، قبل حنان، ما ذكرت عائشة.
وإنما قالت قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قبلها ولم يتوضأ. الراوي عنها لم يسأل أقبل لشهوة أم لا، ما ذكر. الذين قالوا بأن القبلة لا تنقض الوضوء استدلوا أيضا بدلائل، من هذه الدلائل تفسير الآية أو لامستم النساء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية المعلومة، أو لامستم النساء. قالوا لامستم، الملامسة في الأصل تفسيرها الجماع، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحبر الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يعلمه الله تعالى التأويل، كان يفسر الملامسة هاهنا بمعنى الجماع. أما مجرد المس، وضع اليد على رأس المرأة، وضعه على فخذ المرأة، على جسد المرأة، على يد المرأة، هذا لا يقال له ملامسة وإنما يقال له مس. فالمس لا ينقض. احتجوا أيضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول عائشة كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجنازة، أنا معترضة بين يديه كالجنازة، فإذا سجد غمزني فبسطت رجلي رفعت رجلي ليضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته في موضع قدمي عائشة، يصلي في الليل يغمز رجل عائشة وهو في صلاة، ومع ذلك ما قطع النبي صلاته، وما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع يده ناقض. حديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها التمست النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فلم تجده، ظنا منها أنه ذهب إلى بعض ضراتها طبائنها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ما ذهب عنها الوسواس وما ذهب عنها الظن، استشعرت بأنه ذهب إلى بعض نسائه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أتى يصلي، والحال أن النبي ذهب إلى بقيع الغرقد ليسلم على أهل القبور، فظنت أنه ذهب واغتسل، فأخذت هي يدها ووضعتها في رأس رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطي. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: والله إنك لفي شان وإني لفي شان آخر، أنا في مجال وأنت في مجال. صلى الله على رسول الله ورضي الله عنها وأرضاها. هذه دلائل استدلوا بها على أن مجرد مس المرأة لا ينقض الوضوء. توسط قوم، وهو رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك، أن المس إن كان بشهوة نقض، وإن لم يكن بشهوة لا ينقض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ، وقبل بعض نسائه وهو صائم، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو صائم، وتقول وأيكم كان أملكه لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنكم لستم كرسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، وليس الناس كحال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأته وقصد شهوة ونزل منه مذي أو ما إلى ذلك، لا، لأنه أملك لإربه. فإذا قبل أحدنا حنان توديع، يريد أن يودع امرأته مريضة، قبلها في جبهتها، قبلها في يدها، قبلها في خدها، وهو لا يقصد شهوة، لا وضوء عليه. لكن لو قبل قاصدا للشهوة، قاصدا للذة، انتقض الوضوء إن شاء الله تعالى. ولعل هذا القول أوفق وأعدل وأضبط إن شاء الله. وما نرى من بعض الناس يتنطع ويتكلف ويضع يده في قفاز عندما يطوف بالبيت، أو أنه إذا أراد أن يسلم على امرأتي أو يتناول شيئا من امرأتي، ناولين المسواك، ناولين الثوب، ناولين كذا، فإذا ناولته ووقعت يده على أي عضو من أعضائها أعاد وتوضأ. هذا تكلف وتنطع ما أنزل الله به من سلطان. الرسول قبل ولم يتوضأ. صافح الرجل امرأة، أمه، أخته، بنته، قريبته، أخته، لا شيء عليه في ذلك. فمجرد مس الرجل للمرأة يعتبر ناقض كخروج البول أو الغائط أو الريح. ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما التقبيل للشهوة مظنة لإفساد الوضوء، لأنه عندما قصد اللذة وعندما قبل للذة يخشى أن يؤدي ذلك إلى تحرك الشهوة، وربما أنه يمذي يخرج منه المذي، لأن المذي يخرج من الرجل الفحل للمداعبة للنظر، فكيف به إذا قبل وهو قاصد للشهوة؟ فإذا قبل قاصدا للشهوة انتقض، خرج المذي أو ما خرج المذي. المذي أيها الإخوان ما رقيق يخرج عند اللذة الصغرى، الذي يخرج عند الجماع عند اللذة الكبرى وهو ماء أبيض ثخين له رائحة كرائحة الطلع، هذا الماء يوجب الغسل سواء بجماع أو احتلام أو نظر أو استمناء. متى ما خرج منه هذا الماء وجب عليه أن يغتسل من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه، والاستمناء حرام وكبيرة من الكبائر، لأن الله تعالى يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لا بد من حفظ الفرج، ولا بد من تقوى الله تبارك وتعالى. فإذا ما حصل استمناء فليتب إلى الله، وليعلم بأنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، وعليه أن يغتسل. إذا نام، أنا أقول هذا الكلام لأنني موقن وأعلم تماما مع الأسف أن بعض الناس لا يعلم غسل الجنابة. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومتزوج وله أولاد، لا يغتسل للجنابة لا هو ولا تغتسل امرأته. وربما أن يكون في بلاد الإسلام ومهبط الإسلام وموضع النور، لكن ماذا نفعل مع الجهل؟ الجهل موجود، نحن حريصون على أمر دنيانا، ولكن ما يتعلق بأمور طاعتنا لله وما يتعلق بأمور العبادات هذا أمر جانبي، لا يعلم هذه الأحكام ولا يعلم هذه الأمور إلا من درس الشريعة، هكذا نظن وهكذا نزعم. أنا لا يجب علي أن أعلم بعض الأحكام الشرعية، لما؟ قال لأنني أنا تخرجت وأخذت بكالوريوس دراستي في الهندسة والطب والجيولوجيا وما إلى ذلك، أما ما يتعلق بأمور الشريعة فهذه لا يطالب بها إلا من درس في كليات الشريعة وما إلى ذلك، وهذا خطأ فاحش، بل علينا أن نتقي الله وأن نتعلم من دين الله ما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. فخروج المني الماء الغليظ من جماع أو من احتلام أو من استمنام يوجب على الرجل المسلم أن يغتسل، يوجب على المرأة المسلمة كذلك، إذا خرج منها الماء احتلمت، وبعض النسوة يحتلمن، لا أن جميع النسوة يحتلمن، غالب النسوة لا يحتلمن ولا يخرج منهن الماء، وماء المرأة ليس كماء الرجل، المرأة لها ماء أصفر يخرج عند اللذة الكبرى متى ما أتاها زوجها، المرأة لها شهوة والرجل له شهوة، بل إن شهوة المرأة أعظم من شهوة الرجل، فإذا خرج منها الماء وغالبا لا يخرج اغتسلت، إن كان من احتلام إن كان من جماع، لا نبحث عن خروج ماء أو عدم خروج ماء، بمجرد ما يولج الرجل في المرأة مقدار الحشفة يجب عليها أن تغتسل ويجب عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأة جليلة أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، استمعوا لكلام هذه المرأة الحصيفة العاقلة الذكية التي لم يمنعها الحياة من أن تأتي وتسأل رسول الله هذا السؤال الذي ربما أن الرجل يتحرج منه. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ وكانت عائشة بجوارها، فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها بعدما لوت وجهها وهل ترى المرأة الماء؟ منكرة، المرأة لا ترى الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة تربت يمينك، كناية عن الجهل، وقعت يدك في التراب، لا دعاء عليها، وإنما هذا لفظ يتحدث به العرب، تربت يمينك عقرى حلقاء، عقرى حلقاء، لا يدعو عليها أن تكون معقورة ولا أن تكون محلوقة شعر الرأس، وإنما ألفاظ يتلفظون بها ولا يريدون معناها. تربت يمينك، فمن أين يكون الشبه؟ لولا أن المرأة لها مام كيف يشبه الولد أمه أخواله؟ ولولا المام الذي يخرج من المرأة ويتلاقى مع ماء الرجل ويتسابقان إلى الرحم ويدخلان في الرحم الحيوانات المنوية للرجل، والرجل يخرج منه ملايين ملايين الحيوانات المنوية، عندما يخرج منه هذا الماء الدافق يتسابقان، بل ربما أن حيوان يقتل حيوان وآخر يقتل آخر حتى يصل إلى الرحم، فيمتزج ماء الرجل وماء المرأة ويستقران في الرحم كما أخبر صاحب هذا القبر. بعض الأطباء ينكرون هذا الأمر ويقولون إن المرأة لا ماء لها، فأقوال الأطباء مردودة غير مقبولة، ما وصلوا إلى هذا العلم. هذا علم رباني، الذي خلق الخلق والذي علم النبي، هم ما وصلوا إلى هذا الحد، إلى هذه المسألة وإلى هذا العلم الذي توصل إليه رسول الله بعقله أو برأيه. لا، ما ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، فهو معلم من قبل الله، وقد أخبره الله تبارك وتعالى بأنه يكون الشبه بكثرة ماء المرأة. إذا كانت كمية ماء المرأة أكثر من كمية ماء الرجل، حتى الطب وحتى ما يتعلق بالأجنة تكلم فيه رسول الله، أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، الماءان يتسابقان، فإذا دخل ماء الرجل قبل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، ولا يعلم ذلك إلا الله، الوالدان لا يعلمان ذلك. وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله. كلام من؟ هذا كلام سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا غلب، اللهم صل على رسول الله، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الولد شبيها بأمه، وإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كان الولد شبيها بأبيه. ما شاء ركبك، لا إله إلا هو. والخلاصة الغسل من الجنابة واجب للرجال والنساء، وأكرر بلغنا من ثقات أن البعض من الناس بل من المقيمين في هذه البلاد طيبة الطيبة لا يعرف غسل الجنابة. إلى متى نبقى في الجهل؟ وإلى متى نبقى ونحن لا نتعلم ولا نتفقه في دين الله؟ والله جل وعلا أمرنا بأن نطيعه وأننا نعبده، فإذا لم يغتسل الرجل ولم تغتسل المرأة من الجنابة وصلى 20 عام 30 عام 40 عام لا يقبل الله تعالى صلاته، لأن الصلاة لا تقبل إلا بطهور. ومن الطهور أن الرجل متى ما أتى أهله يجب عليه أن يغتسل. فلمس المرأة، مس المرأة، تقبيل المرأة، ضم المرأة إذا كان لشهوة فهو ناقض إن شاء الله تعالى، أما إن لم يكن بشهوة فإن القول الراجح إن شاء الله تعالى. وقد ذهب إليه الإمام أحمد في بعض رواياته، وذهب إليه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في بعض رواياته. ولذا يقولون إن قصد الشهوة، إن قصدها ووجدها عليه الوضوء، إن قصدها ولم يجدها عليه الوضوء، إن لم يقصدها، إن وجدها ولم يقصدها وجد، عليه أن يتوضأ. فالوضوء لازم عندما يقصد الشهوة. أما الذين احتجوا بالتعميم متى ما وضع يده عليها ناولين المسواك، اعطيني الساعة، اعطيني العمامة، فوقعت يده عليها، قالوا او لامستم النساء، او لامستم النساء بمعنى مسستم النساء، لمستم النساء. والذي يظهر والله اعلم ان الحق والصواب في تفسير معنى قول الله تبارك وتعالى او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اذا جامعتموهن، فان اصل الملامسة في الجماع ان شاء الله تعالى. قال ابو داود عندما ذكر الحديث قال وهو مرسل، وابراهيم التيبي لم يسمع من عائشة شيئا. هذه قضايا حديثية كما قلت لك ليلة البارحة. الحديث مرسل، معنى المرسل عند علماء المصطلح ما سقط منه الصحابي. إذا كان التابعي أسقط الصحابي لم يذكره يقال هذا حديث مرسل. وقد تطلق كلمة مرسل على الانقطاع مطلقا، فإن إبراهيم التيمي ما أسقط عائشة، ذكر عائشة، ولكن إبراهيم التيمي لم يتلق من عائشة، فإذا يوجد شخص ساقط. السقوط يعتبر إرسال، ولكن الإرسال الذي عليه جماهير أهل الحديث أن يسقط اسم الصحابي من الرواية. قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وغيره. قال أبو داود ومات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة وكان يكنى أبا أسماء. يريد أن يقرر بأن إبراهيم التيمي هذا لم يسمع من عائشة ولم يتلقى من عائشة.